له الحمد على كل شيء قدير. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثاني عشر من المنظومات الحسان، فصل في التعريف بالخلف وذمهم وبيان مناهجهم ومصادر علمهم. قال الناظم حفظه الله: وإن ترد صدقا لتعرف الخلف فإنهم حقا خلاف من سلف، إذ قالوا جهرا إننا لأعلم من سلف ونحن منهم أحكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الفصل الأول الكلام على السلف من حيث التعريف بهم ومن حيث منهجهم ومن حيث بيان صفاتهم التي ذكرنا منها 46 صفة من صفات السلف التي امتازوا بها واشتهروا بها وعرفوا بها السابقين واللاحقين. وهذا الفصل فيه التعريف بالخلف وبيان منهج الخلف وبيان مصادرهم التي أخذوا منها علمهم أنه خالف لعلم السلف، وذكروا صفاتهم. وهذا أمر مطلوب، لأن بغدها تتميز الأشياء. فالمراد بالخلف، إذا ذكر الخلف فيراد بهذا اللقب أحد نوعين: يذكر الخلف ويراد بهم أتباع السلف، أي الذين خلفوا السلف وجاءوا من بعدهم وورثوا علمهم وسلكوا مسلكهم عقيدة وشريعة. ولهذا تجد من عبارات العلماء اتفق على ذلك السلف والخلف. ويطلق الخلف ويراد بهم ضد السلف، أي هم الذين سلكوا غير مسلك السلف، بل خالفوهم في العقيدة وفي المنهج، كل بحسب مخالفته. من خالفهم مخالفة كاملة فهو أشد جرما، ومن خالفهم مخالفة في بعض الأمور ووافقهم في البعض فهو مخالف وآثم بحسب ما خالف فيه الحق، ومصيب فيما وافق فيه السلف الصالح فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة. إذن المراد بالخلف هنا في هذا الفصل هم خلاف السلف، أي هم الذين خالفوا السلف في شيء يتعلق بالعقيدة وشيء يتعلق بالمنهج العملي، على اختلاف أنواع الأعمال التي خالفت فيها الفرد الضالة من جية ومعتزلة ومرجئة ورافضة ونواصب وشائرة ومفوضة وغيرهم. نعم.
كم خالفوا نصا وفقها صائبا، بل حكموا عقلا وفكرا خائبا، نصوصهم قواعد مهلهلة، وفكرهم في الشرع كلا وزن له، قواعد المنطق والكلام ونحوها أمة الإسلام.
نعم، يعني هذا بيان في مخالفتهم، بيان لمخالفتهم للسلف بأنهم لم يستندوا في آرائهم والعقائد التي اعتنقوها والمنهج الذي سلكوه مخالف لمنهج السلف، لم يستندوا فيه على نصوص الكتاب والسنة، وإنما استندوا فيه على أقوال وآراء لا صلة لها بالشرع، ومن هنا ضلوا وخرجوا عن منهج السلف الذين أصابوا في عقيدتهم وفي منهجهم. والقواعد التي قعدوها ومشوا عليها لا تستند إلى شرع، ومن هنا فالقواعد فيما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة التي لا تستند إلى نصوص الكتاب والسنة، وإنما تستند إلى ما يخالف الكتاب والسنة، فلا وزن لها في الشرع أبدا، لأن الشرع هو الحاكم، وما سواه من الآراء والأقوال محكومة بالشرع وتوزن بالشرع، فما أقره الشرع فهو صائب وحق، وما أنكره الشرع ورده فهو أمر محدث ومبتدع ولا وزن له، والعبرة بما قرره الشرع، أي الحكم إلا لله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
من أجل ذا قد زلت الأقدام فاجتمعت في صنعهم آثام عقول.
نعم، من زلت به القدم وزل به القلم، إذا كان من أهل القلم من صواب إلى خطأ، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون تعمد الخطأ كالفرق الضالة التي ضلت عن منهج السلف فهو آثم ولا يتابع على فكره، وإما أن يكون من أهل الاجتهاد، ملك مقومات الاجتهاد ومصوغاته، وتكلم في شيء مما يجب الكلام فيه أو يحسن الكلام فيه أو يباح الكلام فيه، فإما أن يكون مصيبا في كلامه وإما أن يكون مخطئا. فإن كان مصيبا فله أجران: أجر الصواب وأجر الاجتهاد، وإن كان مخطئا وقد ملك مقومات الاجتهاد فله أجر واحد على اجتهاده، وخطأه داخل تحت عفو الله ورحمته كما هو دأب العلماء. أما ما عرف بالاستقراء والتتبع عن طوائف الضلال المبدعة فإنهم أولا ليسوا من أهل الاجتهاد، وثانيا ليس لهم مقاصد صحيحة يريدون تحقيقها ومتابعة الشارع فيها، وإنما حاديهم الأهواء والمقاصد السيئة، ولذلك إذا بين لهم خطأهم لا يرجعون عن الخطأ إلى الصواب، بل تجدهم أهل جدل ونزاع فيما لا محل للجدل والنزاع فيه، لأن من يجادلهم من أهل السنة يدلي
بأدلة الكتاب والسنة، وهي تقطع النزاع وتقطع الجدل بفهم السلف. وأما جدل أهل البدع فإنهم يجادلون في الحق بعدما تبين، ويطلبون التأويلات والتعليلات التي ليس لها أصل في شرع الله تبارك وتعالى. لذا تجد العلماء قاطبة يحذرون من أهل البدع والضلالات، ولا يتابعونهم ولا يعتذرون لهم. الذين هم أهل العلم أهل السنة لا يعتذر لأهل البدع الذين تبين لهم أخطاؤهم وبدعهم أقوال أو أفعال ظاهرة أو باطنة ولكنهم يصرون عليها، لا تجد أحدا من أهل السنة يعتذر لهم، وإنما يعتذر لهم من قل نصيبه من العلم أو كان متعاطفا معهم راضيا بضلالاتهم وتلبيساتهم وجهلهم. فهذا الفصل معقود لبيان الخلف الذين هم ضد السلف، إن ضدهم في كل ما يعتقدون وينهجون، وإما في بعض ذلك، كل بحسب خطئه وبدعته.
عقولهم في وقت ربنا غوت، أفكارهم ضلت فبئس ما حوت.
صحيح، من أهل البدع من أنكروا أسماء الله وصفاته كالجهمية الغلاة الذين لم يثبتوا لله الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى، وقالوا بخلق القرآن وأشياء كثيرة تتبع هذا الخطأ الفاحش. كيف يكون الرب تبارك وتعالى الكامل ذاتا وأسماء وصفات وأفعال يكون ليس له اسم وليس له صفات وليس له فعل؟ هذا لا يقوله أحد، لكن تقوله الجهمية المعطلة الغلاة، يعني يريدون أن ينجه الله عز وجل عن أسماء المخلوقين وعن صفات المخلوقين وعن شأن المخلوقين، فوقعوا في أعظم الإجرام حيث أنكروا ما أثبته الله في القرآن لنفسه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقديم الجار والمجرور هنا يفيد الحصر والكسر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن ألحدوا في أسماء الله عز وجل الجهمية المعطلة على اختلاف أنواعهم ودرجاتهم، فالمعتزلة جهمية والأشاعرة جهمية والجهمية الغلاة جهمية، وهي الأم تعتبر. فلم يثبتوا لله، الجهمية الغلاة لم يثبتوا لله الأسماء ولم يثبتوا له الصفات، فشبهوه بأي شيء؟ بالعدم، بالعدم، لأن الذي ليس له اسم ولا صفة معدوم. انظر في مخلوقات الله الناقضة والصامتة والجامدة، لها أسماء ولها صفات، فتقول هذا بيت وهذا جدار وهذا مسجد وذاك حجر وذاك طين وذاك تراب، لها أسماء وصفات مخلوقات. فالباري سبحانه وتعالى الذي ألهم البشرية هذه الأسماء كيف لا تكون له أسماء حسنى وصفات علا؟ أضف إلى ذلك بأنه قد صرح بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ما هو الذي رد هؤلاء الجهمية الغلاة عن المعتقد الصحيح وقد وضحت براهينه كالشمس في رائحة السماء؟ قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع والبصير، اسمان لله كريمان، بل الأول على إثبات صفة السمع لله، سمع حقيقي يسمع به جميع مخلوقاته، جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه وما تحت الأرض وما في السماوات، كل ذلك لا يخفى عليه مثقال ذرة، ولا يخفى عليه أخفى صوت في باطن الأرض، بل يسمع جميع مخلوقاته على اختلاف لغاتها. والبصير اسم كريم لله عز وجل، دل على إثبات صفة البصر، فلله البصر، وله عينان كريمتان، صفة ذاتية حقيقية يبصر بها جميع المبصرات من مخلوقاته في السماوات وفي الأرض وتحت الثرى وفي كل مكان وزمان، لا يخفى عن بصره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا صريح القرآن ومعتقد أهل السنة وعوام أهل السنة أتباع لهم، لا ينكرون من ذلك شيئا. وهكذا يقال في بقية أسماء الله تبارك وتعالى التي اشتق له منها صفات. إذن فالله تبارك وتعالى له الكمال ذاتا وأسماء وصفات وأفعال، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقيدة المسلمين عموما وبالأخص أهل العلم منهم، يعرفون ذلك بالتفصيل، ويعرفون كيف يردون على أهل البدع والضلال الذين تخبطوا في باب أسماء الله وصفاته وأفعاله، الباب الذي هو أعظم الأبواب وأجلها قدرا، لأن العلم يشرف بمعلومه، وهذا الباب يتعلق بذات الله، إثبات ذات الله عز وجل، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. أهل السنة وأهل العلم يعرفون هذا الباب بالتفصيل، وعوام المسلمين تجدهم على فطرتهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وأنه خالق المخلوقات، وأنه أكبر من كل شيء. لذا أمرنا الله عز وجل أن نفتتح صلاتنا بقولنا الله أكبر، أي الله عز وجل أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأجل من كل شيء. فكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة يعرفون الله بأنه حي قيوم موجود، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فتجد الواحد يقول يا الله، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ونحن ذلك منه. وخالفت الجهمية المعطلة، خالفوا أهل السنة وأتباعهم على تفاوت بينهم من أهل التعطيل الكلي وأهل التعطيل الجزئي. أهل التعطيل الكلي الجهمية والمعتزلة، وأهل التعطيل الجزئي من بينهم من الأشاعرة والكلابية والماتريدية وفرق أخرى، خالفوا منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم. نعم.
وارتبكوا فيها تطورا شبهوا بحجة لاحظة لتفقه، وتارة أخرى هم المعطلة مثل النفاة الصرف والمؤولة.
هؤلاء فرقتان، الفرقة الأولى المشبهة، نظروا وفكروا بعقولهم الضعيفة السقيمة، فقالوا إن الله خاطب العباد في القرآن بما يعرفونه، فنرى بأن للعباد أيدي وأعين ونحو ذلك. فالله تبارك وتعالى له هذه الصفات مثل صفات المخلوق، لله عينان كعيني المخلوق، ويدان كيدي المخلوق، وسمع كسمع المخلوق، وبصر كبصر المخلوق. هؤلاء من المشبهة فرقة من فرق الضلال التي قال فيهم بعض السلف: من شبه الله بخلقه فقد كفر. فلا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب، لا بد من الفرق. فالمخلوق ضعيف، الله عز وجل هو الذي أوجده وخلقه، فكيف يكون شبيها له؟ هكذا طرقوا هذا الباب وقالوا: لله يدك أيدينا، وسمعك سمعنا، وبصرك بصرنا. لماذا؟ قالوا: لأن لا نعرف إلا ما نراه في المخلوق، والله لا يخاطب الناس إلا بما يعرفون. هذه قاعدة من القواعد المهلهلة وحجة من الحجج الباطلة لا وزن لها في الشرع. بل إذا قلنا للمخلوق يد وللخالق جل جلاله يد، فيد الخالق كاملة بكماله، باقية ببقائه، ليس كيد المخلوق الضعيف التي سبقت بالعدم ويأتي عليها العطب ويأتي عليها الفناء ويأتي عليها العدم. ثم ما نسبتها إلى يد الرحمن عز وجل حتى يكون يسوغ التشبيه؟ فالله تبارك وتعالى يقول: والسماوات مطويات بيمينه، والأرض قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فانظر إلى السماوات السبع طولا وعرضا لا تحيط به، هي في كف الرحمن كخردلة، كما قال ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا. خردلة حبة صغيرة التي تناهت في الصغر. فكيف تكون يد المخلوق يد الخالق؟ كيف تكون يد الخالق كيد المخلوق؟ إذا تعقل الإنسان وتأمل النصوص ظهر له الحق من باطل هؤلاء المشبهة. إذا هؤلاء المشبهة شبهوا الله بخلقه في صفاته، فخالفوا السلف الصالح الذين أثبتوا لله عز وجل الصفات الأسماء والصفات على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، فلم يشبهوا ولم يعطلوا ولا حرفوا ولا أولوا تأويلا مذموما، بل بينوا الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فظفروا برضا الله تبارك وتعالى، وظفروا بصحة الاعتقاد، وظفروا بصحة المنهج. هؤلاء هم السلف، بخلاف هؤلاء الخلف الذين خالفوهم على تفاوت بينهم كما أسلفت، وتارة عطلوا. المعطل يكون مشبه، يشبه أولا ثم يعطل ثانيا، يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، ثم ينظر ويقول لابد أن ننزه الخالق، ثم ينفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، ينفي الصفات عن الله فرارا من التشبيه. فالعقل لا يتغذى حتى يصبح صحيحا إلا من النقل، والنقل هو الذي أوحاه الله عز وجل على الرسل والأنبياء ليكون حاكما على جميع المخلوقات في الأرض فيما يتعلق بعقيدتهم وفيما يتعلق بشعائر دينهم وفيما يتعلق بمنهجهم دعوة وأمرا ونهيا وجهادا ونصيحة وسلوكا وأدبا وغير ذلك. بيّن الله تبارك وتعالى كل شيء، وبيّن رسوله عليه الصلاة والسلام كذلك، والله أعلم. نقتصر على هذا.
هذا سائل من الإمارات يقول: ما هي الضوابط التي من خلالها نستطيع أن نحكم على شخص بخروجه عن منهج السلف؟ وهل قبل الحكم عليه بالمخالفة لا بد من إقامة الحجة عليه؟
على كل حال، في المسائل الدقيقة كهذه قد يجهلها الإنسان، فلا بد من إقامة الحجة عليه ببيان النصوص وشرحها له. فإن كان قاصدا للحق وراغبا فيه فسيترك ما هو عليه، سيترك ما هو عليه من الخطأ ويرجع إلى رحاب الحق. فلا بد من البيان أولا، ثم إذا أبى وتعصب بعد بيان القرآن والسنة له تماما فهو من أهل البدع ولا كرامة. هذا هو الضابط، البيان له بأدلة الكتاب والسنة حتى يتبين الخطأ. فإن ترك الخطأ وأخذ الصواب فهو صادق في طلب الحق وكان ملبسا عليه، فيغفر الله له خطأه. وإن كان مصابا بداء البدع ومتعصبا لها لأهلها فإنه سيكثر للناصح الجدل والمراوغة وسينصرف بدون أن يستفيد من أدلة الكتاب والسنة، فهذا مبتدع ومتعاطف مع أهل المناهج البدعية وهو الذي ظلم نفسه. وأما الضابط فليس خلاف السنة إلا البدعة. من ترك السنة فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات أو غيرها من الأعمال والأقوال واختار لنفسه البدعة فقد خالف أهل السنة والجماعة بقدر جريمته. نعم.
هذا سائل من إيرلندا يقول بعض الناس بأن آخر وقت العشاء هو دخول الفجر، هل تعلمون لهم دليلا؟
الوقت وقت العشاء اختياري واضطراري، وهكذا للأوقات، وقت اختياري ووقت اضطراري. فوقت العشاء الاختياري من غروب الشفق الأحمر خروج صلاة المغرب إلى نصف الليل، هذا وقت اختياري. وبعد ذلك يأتي الوقت الاضطراري فلا يخرج حتى يبرق الفجر. فالذين يقولون إن وقت العشاء يمتد ما لم يطلع الفجر صحيح، ولكنه وقت اضطراري وليس وقتا اختياريا، فليس لأحد أن يترك صلاة العشاء حتى يقرب وقت الفجر ثم يقوم يصلي. معناها أنه ترك الوقت الاختياري الذي يجب أن يصلي فيه. لكن من عرض له عارض أو منع مانع وصلى قبل طلوع الفجر صلاة العشاء فصلاته أداء وليست قضاء.
يقول السائل: متى يدرك المأموم الركعة مع الإمام؟ هل إذا كبر تكبيرة الإحرام وركع ولم يطمئن في الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم؟
لا يدرك الركعة إلا إذا ركع واطمأن، وهذا ركن، ثمانية ركن. وأما سبحان ربي العظيم فهو من الواجبات. فالمهم أن من أدرك الإمام راكعا فكبر وهو واقف تكبيرة الإحرام، ثم انحنى راكعا واطمأن في ركوعه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة. أما إذا ركع والإمام بادر بالرفع قبل أن يطمئن في ركوعه أي المأموم، فإنه لا يعتبر مدركا للركعة.
سائل يسأل يقول: هناك شخص والداه متوفيان وأراد أن يقوم بعمرة لهما، فهل يجوز له أن يؤديها عمرة واحدة عنهما أم بماذا توجهونه؟
الذي يظهر للعمرة عن شخص عن واحد، كما أن الإنسان يعتمر عن نفسه عمرة يعتمر عن قريبه عمرة، ثم هو في حل أن يعتمر للآخر عمرة أخرى لا حرج عليه، يبدأ بأمه ثم بعد ذلك بأبيه. نعم.
السائل يقول: ما المقصود في الحديث اهدأوا في الصلاة ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل؟ وكما قال
يريد من الحديث الخشوع والسكون في الصلاة وعدم العبث والالتفات ونحوها والحركة التي تخرج الإنسان عن محيط صلاته. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟
التسبيح بالأصابع أفضل من التسبيح بالمسبحة، وأحاديث التي جاءت في السبحة وفضلها ذكر العلماء بأنها ضعيفة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: واعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، أي الأنامل الأصابع يعني. فالذي لا يكلفك عنا ولا يقربك من الرياء الاقتصار على التسبيح بأصابع اليمين، أصابع يمينك، واترك المسبحة وقد يعني تفنن الناس في عددها وحجمها ووضعها في رقابهم وما شاكل ذلك، وهذا يجرهم إلى شيء يضرهم ولا ينفعهم، فنرشد الناس إلى تركها والاقتصار على ما مكنهم الله عز وجل منه بدون كلفة ولا عنب، وهو الأصابع. والله أعلم.
أحسن الله إليك. لو قيل في تعريف الخلف الذين هم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثاني عشر من المنظومات الحسان، فصل في التعريف بالخلف وذمهم وبيان ناهجهم ومصادر علمهم. قال الناظم حفظه الله: وإن ترد صدقا لتعرف الخلف فإنهم حقا خلاف من سلف، إذ قالوا جهرا إننا لأعلم من سلف ونحن منهم أحكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الفصل الأول الكلام على السلف من حيث التعريف بهم ومن حيث منهجهم ومن حيث بيان صفاتهم التي ذكرنا منها 46 صفة،
من صفات السلف التي امتاز بها واشتهروا بها وعرفوا بها السابقين واللاحقين. وهذا الفصل فيه التعريف بالخلف وبيان منهج الخلف وبيان مصادرهم التي أخذوا منها علمهم أنه خالف لعلم السلف، وذكر صفاتهم. وهذا أمر مطلوب لأن بضدها تتميز الأشياء. فالمراد بالخلف إذا ذكر الخلف فيراد بهذا اللقب أحد نوعين: يذكر الخلف ويراد بهم أتباع السلف، أي الذين خلفوا السلف وجاءوا من بعدهم وورثوا علمهم وسلكوا مسلكهم عقيدة وشريعة. ولهذا تجد من عبارات العلماء اتفق على ذلك السلف والخلف. ويطلق الخلف ويراد بهم ضد السلف، أي هم الذين سلكوا غير مسلك السلف بل خالفوهم في العقيدة وفي المنهج، كل بحسب مخالفته. من خالفهم مخالفة كاملة فهو أشد جرما، ومن خالفهم مخالفة في بعض الأمور ووافقهم في البعض فهو مخالف وآثم بحسب ما خالف فيه الحق، ومصيب فيما وافق فيه السلف الصالح فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة. إذن المراد بالخلف هنا في هذا الفصل هم خلاف السلف، أي هم الذين خالفوا السلف في شيء يتعلق بالعقيدة وشيء يتعلق بالمنهج العملي، على اختلاف أنواع الأعمال التي خالفت فيها الفرد الضالة من جنية ومعتزلة ومرجئة ورافضة ونواصب وشائرة ومفوضة وغيرهم. نعم.
كم خالفوا نصا وفقها صائبا، بل حكموا عقلا وفكرا خائبا، نصوصهم قواعد مهلهلة، وفكرهم في الشرع كلا وزن له، قواعد المنطق والكلام ونحوها أمة الإسلام.
نعم، يعني هذا بيان في مخالفتهم، بيان لمخالفتهم للسلف بأنهم لم يستندوا في آرائهم والعقائد التي اعتنقوها والمنهج الذي سلكوه مخالف لمنهج السلف، لم يستندوا فيه على نصوص الكتاب والسنة، وإنما استندوا فيه على أقوال وآراء لا صلة لها بالشرع، ومن هنا ضلوا وخرجوا عن منهج السلف الذين أصابوا في عقيدتهم وفي منهجهم. والقواعد التي قعدوها ومشوا عليها لا تستند إلى شرع، ومن هنا فالقواعد فيما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة التي لا تستند إلى نصوص الكتاب والسنة، وإنما تستند إلى ما يخالف الكتاب والسنة، فلا وزن لها في الشرع أبدا، لأن الشرع هو الحاكم، وما سواه من الآراء والأقوال محكومة بالشرع وتوزن بالشرع، فما أقره الشرع فهو صائب وحق، وما أنكره الشرع ورده فهو أمر محدث ومبتدع ولا وزن له، والعبرة بما قرره الشرع، أي الحكم إلا لله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
من أجل ذا قد زلت الأقدام فاجتمعت في صنعهم آثام عقول.
نعم، من زلت به القدم وزل به القلم، إذا كان من أهل القلم، من صواب إلى خطأ، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون تعمد الخطأ كالفرق الضالة التي ضلت عن منهج السلف فهو آثم ولا يتابع على فكره، وإما أن يكون من أهل الاجتهاد، ملك مقومات الاجتهاد ومصوغاته، وتكلم في شيء مما يجب الكلام فيه أو يحسن الكلام فيه أو يباح الكلام فيه، فإما أن يكون مصيبا في كلامه وإما أن يكون مخطئا. فإن كان مصيبا فله أجران: أجر الصواب وأجر الاجتهاد، وإن كان مخطئا وقد ملك مقومات الاجتهاد فله أجر واحد على اجتهاده، وخطأه داخل تحت عفو الله ورحمته كما هو دأب العلماء. أما ما عرف بالاستقراء والتتبع عن طوائف الضلال المبدعة فإنهم أولا ليسوا من أهل الاجتهاد، وثانيا ليس لهم مقاصد صحيحة يريدون تحقيقها ومتابعة الشارع فيها، وإنما حاديهم الأهواء والمقاصد السيئة، ولذلك إذا بين لهم خطأهم لا يرجعون عن الخطأ إلى الصواب، بل تجدهم أهل جدل ونزاع فيما لا محل للجدل والنزاع فيه، لأن من يجادلهم من أهل السنة يدلي بأدلة الكتاب والسنة، وهي تقطع النزاع وتقطع الجدل بفهم السلف. وأما جدل أهل البدع فإنهم يجادلون في الحق بعدما تبين، ويطلبون التأويلات والتعليلات التي ليس لها أصل في شرع الله تبارك وتعالى. لذا تجد العلماء قاطبة يحذرون من أهل البدع والضلالات، ولا يتابعونهم ولا يعتذرون لهم، الذين هم أهل العلم أهل السنة لا يعتذر لأهل البدع الذين تبين لهم أخطاؤهم وبدعهم أقوال أو أفعال ظاهرة أو باطنة ولكنهم يصرون عليها، لا تجد أحدا من أهل السنة يعتذر لهم، وإنما يعتذر لهم من قل نصيبه من العلم أو كان متعاطفا معهم راضيا بضلالاتهم وتلبيساتهم وجهلهم. فهذا الفصل معقود لبيان الخلف الذين هم ضد السلف، إما ضدهم في كل ما يعتقدون وينهجون، وإما في بعض ذلك، كل بحسب خطئه وبدعته.
عقولهم في وقت ربنا غوت، أفكارهم ضلت فبئس ما حوت.
صحيح، من أهل البدع من أنكروا أسماء الله وصفاته كالجهمية الغلاة الذين لم يثبتوا لله الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى وقالوا بخلق القرآن وأشياء كثيرة تتبع هذا الخطأ الفاحش. كيف يكون الرب تبارك وتعالى الكامل ذاتا وأسماء وصفات وأفعال يكون ليس له اسم وليس له صفات وليس له فعل؟ هذا لا يقوله أحد، لكن تقوله الجهمية المعطلة الغلاة، يعني يريدون أن ينزه الله عز وجل عن أسماء المخلوقين وعن صفات المخلوقين وعن شأن المخلوقين، فوقعوا في أعظم الإجرام حيث أنكروا ما أثبته الله في القرآن لنفسه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقديم الجار والمجرور هنا يفيد الحصر والكسر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن ألحدوا في أسماء الله عز وجل الجهمية المعطلة على اختلاف أنواعهم ودرجاتهم، فالمعتزلة جهمية والأشاعرة جهمية والجهمية الغلاة جهمية وهي الأم تعتبر. فلم يثبتوا لله الجهمية الغلاة لم يثبتوا لله الأسماء ولم يثبتوا له الصفات، فشبهوه بأي شيء؟ بالعدم، بالعدم، لأن الذي ليس له اسم ولا صفة معدوم. انظر في مخلوقات الله الناقضة والصامتة والجامدة لها أسماء ولها صفات، فتقول هذا بيت وهذا جدار وهذا مسجد وذاك حجر وذاك طين وذاك تراب، لها أسماء وصفات مخلوقات. فالباري سبحانه وتعالى الذي ألهم البشرية هذه الأسماء كيف لا تكون له أسماء حسنى وصفات علا؟ أضف إلى ذلك بأنه قد صرح بأن له الأسماء الحسنى وصفات العلا. ما هو الذي رد هؤلاء الجهمية الغلاة عن المعتقد الصحيح وقد وضحت براهينه كالشمس في رائحة السماء؟ قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع والبصير اسمان لله كريمان، دل الأول على إثبات صفة السمع لله، سمع حقيقي يسمع به جميع مخلوقاته، جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه وما تحت الأرض وما في السماوات، كل ذلك لا يخفى عليه مثقال ذرة ولا يخفى عليه أخفى صوت في باطن الأرض، بل يسمع جميع مخلوقاته على اختلاف لغاتها. والبصير اسم كريم لله عز وجل دل على إثبات صفة البصر، فلله البصر وله عينان كريمتان صفة ذاتية حقيقية يبصر بها جميع المبصرات من مخلوقاته في السماوات وفي الأرض وتحت الثرى وفي كل مكان وزمان، لا يخفى عن بصره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا صريح القرآن ومعتقد أهل السنة وعوام أهل السنة أتباع لهم لا ينكرون من ذلك شيئا. وهكذا يقال في بقية أسماء الله تبارك وتعالى التي يشتق له منها صفات. إذن فالله تبارك وتعالى له الكمال ذاتا وأسماء وصفات وأفعال، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقيدة المسلمين عموما وبالأخص أهل العلم منهم، يعرفون ذلك بالتفصيل، ويعرفون كيف يردون على أهل البدع والضلال الذين تخبطوا في باب أسماء الله وصفاته وأفعاله، الباب الذي هو أعظم الأبواب وأجلها قدرا، لأن العلم يشرف بمعلومه، وهذا الباب يتعلق بذات الله، إثبات ذات الله عز وجل، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. أهل السنة وأهل العلم يعرفون هذا الباب بالتفصيل، وعوام المسلمين تجدهم على فطرتهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وأنه خالق المخلوقات، وأنه أكبر من كل شيء. لذا أمرنا الله عز وجل أن نفتتح صلاتنا بقولنا الله أكبر، أي الله عز وجل أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأذل من كل شيء. فكل مؤمن مؤمنة ومسلم مسلمة يعرفون الله بأنه حي قيوم موجود، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فتجد الواحد يقول يا الله، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام ونحن ذلك منه. وخالفت الجهمية المعطلة، خالفوا أهل السنة وأتباعهم على تفاوت بينهم من أهل التعطيل الكلي وأهل التعطيل الجزئي. أهل التعطيل الكلي الجهمية والمعتزلة، وأهل التعطيل الجزئي من بينهم من الأشاعرة والكلابية والماتريدية وفرق أخرى خالفوا منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم. نعم.
وارتبكوا فيها تطورا شبهوا بحجة باحظة لا تفقه، وتارة أخرى هم المعطلة مثل النفاة الصرف والمؤولة.
هؤلاء فرقتان، الفرقة الأولى المشبهة نظروا وفكروا بعقولهم الضعيفة السقيمة، فقالوا إن الله خاطب العباد في القرآن بما يعرفونه، فنرى بأن للعباد أيدي وأعين ونحو ذلك، فالله تبارك وتعالى له هذه الصفات مثل صفات المخلوق، لله عينان كعيني المخلوق، ويدان كيدي المخلوق، وسمع كسمع المخلوق، وبصر كبصر المخلوق. هؤلاء من المشبهة، فرقة من فرق الضلال التي قال فيهم بعض السلف من شبه الله بخلقه فقد كفر. فلا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب، لا بد من الفرق. فالمخلوق ضعيف، الله عز وجل هو الذي أوجده وخلقه، فكيف يكون شبيها له؟ هكذا طرقوا هذا الباب وقالوا لله يدك أيدينا وسمعك سمعنا وبصرك بصرنا. لماذا؟ قالوا لأننا لا نعرف إلا ما نراه في المخلوق، والله لا يخاطب الناس إلا بما يعرفون. هذه قاعدة من القواعد المهلهلة، وحجة من الحجج الباطلة، لا وزن لها في الشرع. بل إذا قلنا للمخلوق يد وللخالق جل جلاله يد، فيد الخالق كاملة بكماله باقية ببطائه، ليست كيد المخلوق الضعيف التي سبقت بالعدم ويأتي عليها العطب ويأتي عليها الفناء ويأتي عليها العدم. ثم ما نسبتها إلى يد الرحمن عز وجل حتى يكون يسوغ التشبيه؟ فالله تبارك وتعالى يقول: والسماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فانظر إلى السماوات السبع طولا وعرضا لا تحيط به، هي في كف الرحمن كخردلة، كما قال ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا، خردلة حبة صغيرة التي تناهت في الصغر. فكيف تكون يد المخلوق يد الخالق، كيف تكون يد الخالق كيد المخلوق؟ إذا تعقل الإنسان وتأمل النصوص ظهر له الحق من باطل هؤلاء المشبهة. إذا هؤلاء المشبهة شبهوا الله بخلقه في صفاته فخالفوا السلف الصالح الذين أثبتوا لله عز وجل الصفات الأسماء والصفات على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، فلم يشبهوا ولم يعطلوا ولا حرفوا ولا أولوا تأويلا مذموما، بل بينوا الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فظفروا برضا الله تبارك وتعالى، وظفروا بصحة الاعتقاد، وظفروا بصحة المنهج. هؤلاء هم السلف بخلاف هؤلاء الخلف الذين خالفوهم على تفاوت بينهم كما أسلفت، وتارة عطلوا. المعطل يكون مشبه، يشبه أولا ثم يعطل ثانيا، يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق ثم ينظر ويقول لابد أن ننزه الخالق، ثم ينفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، ينفي الصفات عن الله فرارا من التشبيه. فالعقل لا يتغذى حتى يصبح صحيحا إلا من النقل، والنقل هو الذي أوحاه الله عز وجل على الرسل والأنبياء ليكون حاكما على جميع المخلوقات في الأرض فيما يتعلق بعقيدتهم وفيما يتعلق بشعائر دينهم وفيما يتعلق بمنهجهم، دعوة وأمرا ونهيا وجهادا ونصيحة وسلوكا وأدبا وغير ذلك. بيّن الله تبارك وتعالى كل شيء، وبيّن رسوله عليه الصلاة والسلام كذلك، والله أعلم. نقتصر على هذا.
هي سائل من الإمارات يقول: ما هي الضوابط التي من خلالها نستطيع أن نحكم على شخص بخروجه عن منهج السلف؟ وهل قبل الحكم عليه بالمخالفة لا بد من إقامة الحجة عليه؟
على كل حال، في المسائل الدقيقة كهذه قد يجهلها الإنسان، فلا بد من إقامة الحجة عليه ببيان النصوص وشرحها له. فإن كان قاصدا للحق وراغبا فيه فسيترك ما هو عليه، سيترك ما هو عليه من الخطأ ويرجع إلى رحاب الحق. فلابد من البيان أولا، ثم إذا أبى وتعصب بعد بيان القرآن والسنة له تماما فهو من أهل البدع ولا كرامة. هذا هو الضابط، البيان له بأدلة الكتاب والسنة حتى يتبين الخطأ، فإن ترك الخطأ وأخذ الصواب فهو صالب في طلب الحق وكان ملبسا عليه، فيغفر الله له خطأ. وإن كان مصابا بداء البدع ومتعصبا لها ولأهلها فإنه سيكثر للناصح الجدل والمراوغة وسينصرف بدون أن يستفيد من أدلة الكتاب والسنة، فهذا مبتدع ومتعاطف مع أهل المناهج البدعية وهو الذي ظلم نفسه. وأما الضابط فليس خلاف السنة إلا البدعة، من ترك السنة فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات أو غيرها من الأعمال والأقوال واختار لنفسه البدعة فقد خالف أهل السنة والجماعة بقدر جريمته. نعم.
هذا سائل من إيرلندا يقول بعض الناس بأن آخر وقت العشاء هو دخول الفجر، هل تعلمون لهم دليلا؟
الوقت وقت العشاء اختياري واضطراري، وهكذا للأوقات، وقت اختياري ووقت اضطراري. فوقت العشاء الاختياري من غروب الشفق الأحمر خروج صلاة المغرب إلى نصف الليل، هذا وقت اختياري، وبعد ذلك يأتي الوقت الاضطراري فلا يخرج حتى يبرق الفجر. فالذين يقولون إن وقت العشاء يمتد ما لم يطلع الفجر صحيح، ولكنه وقت اضطراري وليس وقتا اختياريا، فليس لأحد أن يترك صلاة العشاء حتى يقرب وقت الفجر ثم يقوم يصلي، معناها أن ترك الوقت الاختياري الذي يجب أن يصلي فيه. لكن من عرض له عارض أو منع مانع وصلى قبل طلوع الفجر صلاة العشاء فصلاته أداء وليست قضاء.
يقول السائل متى يدرك المأموم الركعة مع الإمام؟ هل إذا كبر تكبيرة الإحرام وركع ولم يطمئن في الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم؟
لا يدرك الركعة إلا إذا ركع واطمأن، وهذا ركن، طمأنينة ركن. وأما سبحان ربي العظيم فهو من الواجبات. فالمهم أن من أدرك الإمام راكعا فكبر وهو واقف تكبيرة الإحرام ثم انحنى راكعا واطمأن في ركوعه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة. أما إذا ركع والإمام بادر بالرفع قبل أن يطمئن في ركوعه أي المأموم فإنه لا يعتبر مدركا للركعة.
سائل يسأل يقول هناك شخص والداه متوفيان وأراد أن يقوم بعمرة لهما، فهل يجوز له أن يؤديها عمرة واحدة عنهما أم بماذا توجهونه؟
الذي يظهر للعمرة عن شخص عن واحد، كما أن الإنسان يعتمر عن نفسه عمرة يعتمر عن قريبه عمرة، ثم هو في حلم أن يعتمر للآخر عمرة أخرى لا حرج عليه، يبدأ بأمه ثم بعد ذلك بأبيه. نعم.
السائل يقول: ما المقصود في الحديث اهدأوا في الصلاة ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل؟ وكما قال
يريد من الحديث الخشوع والسكون في الصلاة وعدم العبث والالتفات ونحوها والحركة التي تخرج الإنسان عن محيط صلاته.
نعم. السؤال الأخير يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟
التسبيح بالأصابع أفضل من التسبيح بالمسبحة، وأحاديث التي جاءت في السبحة وفضلها ذكر العلماء بأنها ضعيفة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، أي الأنامل الأصابع يعني. فالذي لا يكلفك عنا ولا يقربك من الرياء الاقتصار على التسبيح بأصابع اليمين، أصابع يمينك، واترك المسبحة. وقد يعني تفنن الناس في عددها وحجمها ووضعها في رقابهم وما شاكل ذلك، وهذا يجرهم إلى شيء يضرهم ولا ينفعهم. فنرشد الناس إلى تركها والاقتصار على ما مكنهم الله عز وجل منه بدون كلفة ولا عنف، وهو الأصابع. والله أعلم.
أحسن الله إليك. لو قيل في تعريف الخلف الذين هم